بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 89 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. الباب 4 من ثمرات التصوف. طبعا مر معنا سابقا الخطوات التي نسلكها في الطريق إلى الله عز وجل، وتعرفنا قبل ذلك على ضرورة المجاهدة والعلم والذكر، وتعرفنا على التصوف وعلى أهميته. اليوم نريد أن نسأل أنفسنا، ما هي الثمرات المرجوة من التصوف، من العمل، من الذكر، من الإقبال على الله عز وجل؟ هنا أيها الإخوة، قبل أن نتكلم عن الثمرات كلها، لابد أن نذكر أنفسنا بأن كل ما نقوم به من أعمال مهما كانت عظيمة فلا تعد أن تكون أولا جزءا من تعظيم الله الواجب علينا لأنه ربنا. هذا أول شيء. يعني الآن بغض النظر عن نعم الله، بغض النظر عن الجنة، بغض النظر عن كل شيء، نقول أولا ربنا عز وجل عظيم يستحق منا كل تعظيم. هذا أمر أول لا يغيب عنا أبدا. فنحن عندما نعظم الله عز وجل، حقيقة مهما عظمنا، مهما عبدنا، مهما قمنا بحقه، لن نستطيع أن نوفيه حقه أبدا أبدا أبدا. لذلك نحن نعترف بعجزنا الكامل عن القيام بحق ربنا تبارك وتعالى العظيم، ونستغفر الله ونعتذر إليه. وذكرنا سابقا أن الله من كرمه وفضله وإحسانه لم يطالبنا بما يستحق، وإنما طالبنا بجزء قليل 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 مما نستطيع. وهذا أمر لا بد أن نعرفه. لذلك كل ما نعمله نحن من أعمال لا يعد أن يكون جزءا واجبا علينا نحو ربنا تبارك وتعالى. ثم إذا انتقلنا إلى ميدان النعم والآلاء، وجدنا أنفسنا غرقا في بحر نعم الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يتفضل علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وأن كل ما نفعله نحن من عبادات وأعمال لا تعد أن تكون جزءا صغيرا من الشكر الواجب علينا نحو آلاء ربنا. إذن أولا نحو تعظيم ربنا، ثانيا نحو شكر آلاء ربنا التي أكرمنا الله بها، ثالثا نحن الآن أمام شيء مهم، وهو أن الله عز وجل دعانا إلى عبادته ليثيبنا بها في الجنة، وأعمالنا مهما كثرت لا تصلح أن تكون ثمنا وأن تكون عوضا عن الجنة التي وعدنا الله بها بفضله وكرمه. يعني كل ما نعمله نحن من أعمال، هذه الأعمال لا تصلح أن تكون ثمنا للجنة، وإنما أعمالنا العظيمة الكثيرة الكبيرة كلها هي محض فضل من الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يعطينا الجنة بعدها بمحض فضله وإحسانه. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، الأعمال التي نعملها مهما كثرت لا قيمة لها إلا بمحض فضل ربنا بأن يقبل منا هذه الأعمال. يعني كل هذه الأعمال إذا ما قبلها ربنا لا قيمة لها. لذلك نحن نعلم أن قبول الله، مجرد أن يقبل الله العمل منا، الله عز وجل تفضل علينا بذلك. لذلك إخواني الأكارم، كما قال ابن عطاء الله، كفى من جزائه لك على الطاعة الرضيك لها أهلا. هذا معنى عظيم، يعني مجرد أن الله اختارني لأكون مصليا هذه نعمة عظيمة، يا رب لك الحمد أن جعلتني مصليا. بمجرد أن الله اختارني لأكون من عمار بيته هذا فضل عظيم، هذا بحد ذاته فضل عظيم من الله عز وجل. كيف أطلب على عمل هو علي فضل وإحسان من الله، كيف أطلب جزاء عليه، كيف أطلب ثمرة عمل والله عز وجل متفضل علي في هذا العمل؟ لذلك إخواننا عندما نتكلم عن ثمرات الأعمال يجب علينا بداية أن نلاحظ هذه القضايا، ثم بعد ذلك نقول ثمرات الأعمال هي أنواع. النوع الأول أن الإنسان يقوم بواجب الله تبارك وتعالى وحقه علينا. ثانيا أن الإنسان يكون عبدا مطيعا لله تبارك وتعالى، يلتزم بشرعه ويستقيم على أمره. ثم بعد ذلك الله عز وجل يتفضل علينا بخير الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا وفوز الآخرة، هذه كلها من الثمرات التي يتفضل الله بها علينا بفضله وكرمه. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن نحن الآن أمام ثمرات يتفضل الله بها علينا، لكن هنا نريد أن ننتبه إلى شيء، أنني عندما أعمل أي عمل صالح يجب علي أن أراعي سر الإخلاص لله تبارك وتعالى، وألا ألاحظ استحقاقي لشيء وعدني الله به بمحض فضله وكرمه. أنا الآن أعمل الصالحات، أقول يا رب أجرني من النار وأدخلني الجنة، لكن أنا عندما أطلب منه ذلك هل أطلب ذلك استحقاقا؟ يعني أنا يا رب صليت فأنا أستحق أن أنجو من النار وأن أدخل الجنة، فأدخلني الجنة وأجرني من النار لأنها حق لي عندك. معاذ الله أن أقول هذا الكلام، هذا الكلام أيها الإخوة لا يصح في العقل ولا في النقل، لا يصح في العقيدة ولا يصح في الأدب، لا يصح أن يقوله عبد بين يدي الله تبارك وتعالى. إذن نحن الآن أيها الإخوة واجبنا أن نعبد الله ثم نسأل الله ما وعدنا به من فضل بمحض كرمه وجوده وإحسانه، بمحض فضله وجوده وإكرامه. هذا ما ينبغي علينا أن ننتبه له. ثم بعد ذلك هنا نصل إلى ما يريده المؤلف. هناك أشياء تحصل للعبد بعد العمل الصالح، تحصل له من غير أن تكون مقصودة له على سبيل الاشتراط، يعني يا رب أنا سوف أصلي لك بشرط أن تعطيني هذه الثمرات، لا، أنا أعبد الله والله تبارك وتعالى يتفضل علي بما يشاء. وهذه الأشياء أيها الإخوة عندما يطلبها الإنسان لا يطلبها على أنها غاية متحتمة، إذا لم تحصل يترك العمل. يعني أنا الآن هذه الأشياء إذا الثمرات ما حصلت بترك العمل؟ يعني أنا ما صار عندي تجليات بترك العمل؟ ما صار عندي كشوفات بترك العمل؟ لا، وإنما أنا واجبي أن أعبد الله، أن ألتزم بشرعي، أن أستقيم على أمري، والله تبارك وتعالى يتفضل علي بأنواع العطايا لأنه وعد ولأنه كريم ولأنه محسن، فهو الذي أعطانا النعم قبل أن نعبده، وتفضل علينا قبل أن نسأله، وهيأ لنا أسباب وجودنا قبل أن يوجدنا، وأنعم علينا بنعمة الوجود وبقاء الوجود من غير أن يكون منا عبادة ولا ذكر ولا عمل صالح. يعني لما كنا في الصغر يكلأنا ربنا عز وجل بأنواع النعم. هل شكرناه في الصغار؟ الجواب لا. هل عبدناه؟ لا. هل ذكرناه؟ لا. إذن مع ذلك كان الله منعما وأدام الله علينا النعم وتوالت علينا النعم. لذلك أيها الإخوة، ثمرات الخير من الله عز وجل يتفضل الله بها علينا، لكن نحن لا يصح أن نجعلها مقصدا مشروطا في أعمالنا. يعني أنا الآن بدي أعمل هذا العمل بشرط أن يحصل لدي ذلك، وإذا ما حصل بترك العمل. لا، أنت الآن يجب عليك أن تعمل، وإذا حصلت النتائج والثمرات فالحمد لله، وإلا فأنا عبد لله عز وجل، لا أتخلف عن عبادته ولا أقصر في الإقبال عليه. هذا ما ينبغي أن نكون عليه، ولكن نستغفرك يا رب ونعتذر إليك من تقصيرنا اللائق بلؤم عبوديتنا، ونسألك أن تقبلنا بمحض فضلك وجودك اللائق بكريم ربوبيتك.
من ثمرات التصوف أولا الحب الإلهي،
يعني حب الله لنا. نعم.
ثانيا الكشف،
أن يكشف الله لنا عن الأشياء، بمعنى أن يصير عند الإنسان كشف لأشياء كثيرة مغيبة عن غيره، أن يعطى من العطايا في الكشف ما لا يعطاه غيره، كما قال ربنا في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به.
ثالثا الإلهام،
بأن يكون العبد محلا لإلهامات الله عز وجل، تأتيه من الله تبارك وتعالى أنواع الإلهامات من حيث لا يدري. يعني هذا الإنسان صار عنده إيش؟ مقام يلهمه ربنا تبارك وتعالى القول والفعل والحال، ما يفعل ما يترك، يعني صار في عناية من الله عز وجل، يرزقه ربنا تبارك وتعالى بهذه الأرزاق المعنوية من حيث لا يدري.
رابعا كرامات الأولياء،
هذه أيضا قد يرزق الإنسان بعض الكرامات. لاحظوا أيها الإخوة، أربع أشياء يتكلم عنها الصوفية، واليوم لسوء الحظ أصبحت هذه الأشياء غايات ومقاصد، وغاب عنا معنى العبودية لله عز وجل. يعني أنا أقول مثلا لمريدي أو التلميذ عندي: افعل كذا وأنا أضمن لك أن يحصل لك كذا وكذا. هذا الآن المريد شو صار همه؟ كل همه الإلهام، كل همه الكشف، كل همه الكرامة. لا، نحن نعمل ونقول: الله عز وجل قد يعطينا هذه الأشياء وقد لا يعطينا. يعني أنا الآن مثلا أعمل صالحة الصالحات، إيه ما صار معي كشف، طيب شو بقول أنا ساعتها؟ أنه بترك العمل؟ لا يا أخوانا، هذا الكشف محض فضل من الله عز وجل، أنا أطلبه ليكون عونا لي على الطريق، ولا أطلبه ليكون غاية لي في الطريق. أطلبه ليكون عونا لي على الطريق، ولا أطلبه ليكون غاية لي على الطريق أقف عنده، لا. لذلك أيها الإخوة، كل ما يحصل للمريد من عطاءات ربانية في الطريق، هذه الأشياء يحمد الله عليها ولا يقف عندها، يحمد الله عليها ولا يقف عندها. يعني إنسان صار معه كرامة، شو بيسوي نعم الكرامة؟ بيتمسك فيها، بتعلق فيها، صار كل همه الكرامة؟ لا، وإنما ينالها من الله، يحمد الله عليها، يسأل الله أن لا تكون استدراجا، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها عونا له على طاعة الله، ثم بعد ذلك لا يقف عندها ولا معها. إن بقيت أو ذهبت، إن تكررت أو ما تكررت، نعم إن عادت أو لم تعد، لا إشكال في ذلك، أنا أبقى في طريق إلى الله، لا أقف ولا يعني أنتظر شيئا أثناء الطريق. أنا في الطريق خلاص، غاية عظمى مرضات الله عز وجل، لا أحيد عنها ولا أقف دونها أبدا. لذلك كل هذه الأشياء هي من الأشياء التي تقطع الإنسان، وهذا ما نبهنا عليه ابن عطاء الله السكندري، أن الإنسان، أن السالك، أن المريد كما يحجب بالآثار قد يحجب بالأنوار، كما يحجب بالآثار يحجب بالأنوار. يعني هذا الإنسان تعلق بالكون، حجب عن الله بالكون، والكون أثر. طيب تعلق الآن بمنصب، بجاه، بشهوة، هذه آثار هي من خلق الله، تعلق بها فصرف بها عن الله، وهذا شيء معهود. لكن ينبهنا ابن عطاء الله ويحذرنا أن نقطع بالأنوار. يعني إنسان عمل صالحا، صار معه كشف، صار معه تجليات، وقف مع التجليات والكشف وانقطع عن الله عز وجل. هذا الإنسان صار عنده قيام ليل، بقيام الليل ما شاء الله صار نفحات، صار تجليات، صار عطايا، طيب سر بها جدا، ثاني يوم فز قبل بساعة. ليه؟ هو لا يريد الصلاة، لا يريد أن العبادة لله، هو يريد أن يحصل له هذا السرور وهذه التجليات التي حصلت له في الليلة السابقة. نقول إذا أنت مو قايم لله، أنت عم تقوم لأجل حظ نفسك، لسرورك. لذلك لو هذا الإنسان قام بالليل وما صار معه شيء من التجليات وكانت ليلة ثقيلة جدا، ماذا يفعل؟ هل يترك؟ هل يقصر؟ هل يقول ليش يا رب اليوم ما صار مع تجليات؟ لا، معاذ الله أن نحاسب ربنا، بل نحاسب أنفسنا. والأولياء الصالحون أيها الإخوة إذا فقدوا قلوبهم في العبادات ماذا كانوا يفعلون؟ يبحثون عن الأسباب من قبلهم. أما ربنا عز وجل لا يخلف الميعاد، ربنا كريم، ربنا محسن. أنا أتهم نفسي حتى عندما تنقطع عني هذه الواردات والإنهامات وما شابه ذلك، وأنا عندما أحاسب نفسي لا أريد أن تعود إلي هذه العطايا فقط، ولكنني أخاف أن يكون انقطاع هذه العطايا من الله دليل على إعراض الله عني ودليل على طرده لي والعياذ بالله. لذلك إخواننا الأولياء عندما يعني ينقطع عنهم التجلي أو النفحات هم يخافون، لا يبحثون عن حظوظ أنفسهم، لكن يخافون أن تكون تلك الأشياء انقطعت عنهم لسخط الله عليهم أو لطردهم من باب الله تبارك وتعالى. وانظروا اليوم يا أيها الإخوة كم نحتاج اليوم إلى أن نصحح تربيتنا لأنفسنا ولمن حولنا في هذا الباب. كيف نكون عبيدا صادقين لله، نطلب الله ولا نطلب شيئا دون الله عز وجل. لذلك مر معنا عن كبار الأولياء أنهم زهدوا في الدنيا، هذا شيء طبيعي معروف، لكن زهدوا في شيء أعلى من ذلك، وهو زهدوا في الآخرة، زهدوا في الجنة، وصار همهم الأكبر أن يقوموا بحق الله تبارك وتعالى قدر استطاعتهم بغض النظر عما يكرمهم الله وعما وعدهم الله وعما يتفضل به الله عز وجل، من غير أن نسيء الأدب مع الله، بحيث إننا لا نطلب الجنة التي رغبنا الله بها ولا نحذر من النار التي خوفنا الله منها، وإنما نطلب الجنة قياما بحق وعد الله لنا، رغبنا الله فرغبنا، خوفنا الله من النار فخفنا. وانظروا أيها الإخوة إلى صفاء هذا المشرب في عبودية صادقة من العبد لله عز وجل، كيف يسعى للقيام بحق الله ولا يسعى للقيام بحظوظ نفسه أبدا. هذا أيها الإخوة مشرب صاف، نعم نعظمه ونهنئ أصحابه ونعتذر إلى الله من تقصيرنا فيه. نحن الآن ربما شرحناه شرحا بسيطا، لكن هل نحن من أهله؟ والله أنا أستغفر الله وأتوب إليه وأعتذر إليه من تقصيري في القيام بحقه ومن تقصيري في أن هذا الكلام نقوله والعياذ بالله ولا نطبق منه إلا ما يوفقنا إليه ربنا تبارك وتعالى. لذلك أخواني الأكارم، ثمرات التصوف هي أشياء يكرمنا الله بها، ولكن لا نجعلها مقصدا لنا ولا نجعلها غاية نهائية لنا، وإنما هي عطايا يتفضل الله علينا بها في الطريق، نستعين بها ونشكر الله عليها، ولكن لا نقف عندها. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.